بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لمحاضرة بعنوان التحذير من اللعن وبذاءة اللسان، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم السبت 3 من شهر ربيع الأول عام 43 هجرية على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في مثل هذه المجالس المباركة الطيبة، والذي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وإن من نعم الله عز وجل على الإنسان أن رزقه هذه الجوارح التي يستخدمها فيما يشاء من قضاء حوائجه، ويسخرها في طاعة الله عز وجل. ومن هذه الجوارح اللسان الذي يتكلم به وينادي به ويقرأ كلام ربه ويذكر مولاه. وجاءت النصوص الكثيرة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ببيان أهمية اللسان وحفظه، فقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يكتب كل ما يتكلم به، أي أن الملائكة تكتب كل ما تتكلم به من خير أو شر، من خير أو شر، حتى إنها لتكتب: أكلت وشربت وذهبت وجئت ورأيت. حتى إذا كان يوم الخميس، وتعلمون أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله، فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر، ويلقى سائر العمل، أي أن الخير والشر ستحاسب عليه. إن كان خير فلك منه من الحسنات، وإن كان شر فلك به عليه سيئات، نسأل الله السلامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزين العين النظر، وزين اللسان المنطق، وهذا هو الشاهد معنا، وزين اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه، يصدق ذلك كله ويكذبه. بل إن الإسلام يا أحبة حذرنا من الفحش، وحذرنا من التفحش، ومن سوء الكلام، بل أمرنا وحثنا على الكلام الطيب والحرص على الحياء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم و أو ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متفحشا ولا كان فاحشا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. واعلموا يا أحبة أن إذا استقام اللسان استقامت الأعضاء، إذا استقام اللسان استقامت الأعضاء، وإذا اعوج اللسان اعوجت الأعضاء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. أحبتي في الله، إن آفات اللسان كثيرة، ولكن سنتكلم اليوم إن شاء الله عن بعض هذه الآفات، ومنها اللعن، ومنها اللعن. فاللعن آفة خطيرة، وهو الدعاء على الغير بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. ومن صفات المؤمن ألا يكون لعانا، من صفات المؤمن ألا يكون لعانا، وألا يكون طعانا، وألا يكون فاحشا، وألا يكون بذيئا، لأن هذه من الأخلاق السيئة، هذه أخلاق الفساق وليست من أخلاق المؤمنين. بل ورد التحذير من إطلاق اللسان بالفحش، ومن القول واللعن والتعدي على الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. لماذا؟ لأن اللعن إبعاد عن رحمة الله، لأن اللعن إبعاد عن رحمة الله، والقتل إبعاد عن الحياة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. صديقا مبالغة في الصدق، صديقا صيغة مبالغة من الصدق، وهي صفة تالية للنبوة، تحت النبوة هذه الصفة. ولا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، فمن أراد أن يصل إلى المراتب العالية من مراتب أهل الإيمان، من مراتب العبودية، فعليه أن يتخلى، فعليه أن يتخلى عن الأوصاف التي تنافي ذلك المقام، ومن هذه الأوصاف كثرة اللعن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إن اللعانين الذين يكثرون اللعن، يلعن أبناءه مثلا، أو يلعن حتى الدابة، أو يلعن زوجته مثلا، وقد لا يكون هناك من يلعن، ولكن قد تجد بعض الذين ليست عندهم الأخلاق الفاضلة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا كما مر معنا، ولا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إذن من تخلق بهذه الأخلاق السيئة ومنها اللعن فإنه لا تكون فيه هذه الصفات الجميلة، لأن اللعنة أو اللعن في الدعاء هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وهذا الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله ليس من صفات المؤمنين. من صفات المؤمنين أنهم رحماء فيما بينهم، فكيف تدعو على أخيك المسلم أن يطرده الله عز وجل ويبعده عن رحمته؟ وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الفاحش هو الذي يفعل الفحش أو الذي يقول الفحش، والبذيء هو الذي لا حياء له، البذيء الذي لا حياء له وهو بذيء اللسان الذي لا يسلم الناس من لسانه كما سيأتي معنا إن شاء الله. ومن خطورة اللعن، من خطورة اللعن قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد، وهذا مهم، إن العبد إذا لعن شيئا، إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ما تفتح لها أبواب السماء، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا ثم تأخذ شمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا للعنة وإلا رجعت إلى قائلها. الأمر خطير، تلعن فلانا تصعد إلى السماء، لا تقبلها السماء ولا تقبلها الأرض، تعود إلى من لعنت إن لم يكن أهل لها وإلا رجعت إلى قائلها، نسأل الله السلامة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره، كان مسافرا وكان معه من الرجال ومن النساء، وكانت هناك امرأة من الأنصار على ناقة تسافر معهم على ناقة، فضجرت أتعبتها الناقة فلعنتها، لعنت الناقة، فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها، أي ما على الناقة، ودعوها فإنها ملعونة، اتركوها لا أحد يركب عليها لأنها أصبحت ماذا؟ ملعونة. قال الراوي: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. فالأمر خطير، الأمر خطير، فاللعن ليس من أخلاق المؤمنين. كذلك بل من المصائب ومن العقوق أن يلعن الرجل والديه، وهذه والله مصيبة، لعن الرجل لوالديه، فإنه ملعون، فإنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. بعض الناس يقول: وهل سيلعن والديه؟ نعم، اسمع إلى الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. فهذا هو اللعن، يأتي الرجل فيلعن لأبي الرجل الآخر، فذاك الرجل سيسب أباه، نسأل الله السلامة. وكذلك لعلي أشير إشارة عن خطأ يقع فيه الوالدين أو الأسرة بصفة عامة، وهي في تربية الأبناء. فإنهم إن أتعبوهم الأبناء في المنزل يلعنونهم. وهذا لا ينبغي من الوالدين، لا ينبغي من الوالدين. فالآباء والأمهات إذا لعنوا الأبناء أو لعنوا البنات، هذا حرم الله عز وجل عليهم ذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، قال: لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. قد تدعو على أبنائك فتقابل ساعة مستجابة فتقضي على أبنائك. على الأب وعلى الأم أن تعود أو أن يعود اللسان بالدعاء الطيب: هداكم الله، أصلحكم الله، وفقكم الله. حتى وإن أغضبوك في المنزل فيدعو لهم بالصلاح. ولا تنسى أن دعاء الأب مستجاب لابنه، فعندما تدعو عليه بالهلاك قد يهلك، قد يغضب الأب على ابنه أو الأم على ابنها وهو خارج فقالت له: إن شاء الله لا ترجع، فقد يستجيب الله عز وجل هذا الدعاء فيحدث له حادث فيموت. هل رجع؟ لم يرجع. علينا أن نعود اللسان حتى إن أخطأوا في البيت ندعو لهم: أصلحكم الله، هداكم الله. نعم قد يتعبونكم في المنزل أو كذا، لكن علينا كآباء وعلى الأمهات أن يعودوا هذا اللسان على هذه الأمور. وهذا لا شك ذكرنا بعض الأدلة فيما يخص اللعن وبذاءة اللسان بغير هناك أيضا من بذاءة اللسان السب والشتم والغيبة والنميمة. فالشرع يا أحبة حثنا على حفظ اللسان، الشرع حثنا على حفظ اللسان، بل ذكر لنا خطورة هذا اللسان. ففي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه فقال لمعاذ: كف عليك هذا. قال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان يجعل كثير من الناس أي في نار جهنم، نسأل الله السلامة. فلهذا يا أحبة النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا توجيها عظيما وأمرنا بأدب عظيم، فقال: المسلم. من هو المسلم؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وانظروا في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قدم ماذا؟ قدم اللسان قبل اليد. لماذا؟ لأن اللسان خطير، واحد، ولأن اللسان يؤثر أكثر من اليد، لأن اللسان يؤثر في من قد مضى، ويؤثر في من أمامك، ويؤثر في من سيأتي. الإنسان قد يغتاب إنسان قد مات، وقد يشتم شخص أمامه، وقد يتكلم في شخص لم يأتي بعد. أما اليد ما تؤذي إلا الذي أمامها فقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللسان قبل اليد. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من نجاه؟ هذا الصحابي الجليل يسأل عن النجاه من النار والدخول إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. هذا النجاح، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. ف فخطورة اللسان يا أحبة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، يتكلم بالكلمة لا يرى لها بأسا، يهوي بها 70 خريفا في النار. كلمة لا تنتبه لها، لا ترى لها بالا، تذهب بك أو تهوي بك 70 خريفا، نسأل الله السلامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وحذرنا من خطورة اللسان، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتاب المسلمين، لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، نسأل الله السلامة. إذن يا أحبة، علينا أن نعلم أنه لا يجوز للمسلم ولا يجوز للمسلمة أن يسلط اللسان ببذاءة القول ووقاعته ووقاحته وفحشه على غيره. لماذا؟ لأشياء كثيرة، منها أن هذا من أسباب دخول النار، أنك تسلط هذا اللسان على عباد الله وتتكلم فيهم وتغتابهم وتسبهم وتشتمهم، هذا سبب من أسباب دخول النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار. والبذاء هو الفحش في القول، الفحش في القول. كذلك أذية الناس باللسان، هذه من صفات المنافقين، من صفات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. والعي قلة الكلام، والبذاء كما مر معنا هو الفحش في الكلام. كذلك أذية الناس باللسان سبب من أسباب الفسوق. يقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. كذلك هو من الكبائر كما مر معنا. بل احذر، احذر أن تكون من شر الناس بسبب هذا اللسان، أن تكون من شر الناس. فشر الناس منزلة عند الله عز وجل من تركه الناس اتقاء هذا اللسان. بعض الناس لما يروه إخوانه أو أصحابه وهو قادم يبتعدون عنه. لماذا؟ لأنهم يقولون أنه فاحش اللسان، يؤذيهم باللسان، فهذا خطير. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا هو شر الناس، الذين أو الذي تركه الناس من أجل أن يبتعدوا عن فحش القول منه، لأنه كما يقال باللهجة الدارجة عندنا سليط اللسان، يؤذي الناس بهذا، لأن الناس من أجل قبح قوله وفعله. بعض الناس يؤذي الناس بلسانه ويقول أنا صريح، وهو يخطئ ويسب ويشتم، بل تجده في المجالس العامة يتكلم في فلان من أجل أن يضحك الناس عليه، ثم إذا انتهى المجلس يقول: يا فلان لا يكون غضبت مني. كيف لا يكون غضبت مني وأنت تتكلم فيه، وأنت تتكلم فيه بالكلام السوء أمام الناس؟ بل إن هذا يدخل في هذا الحديث، يكون إذا رأوه في مجلس يبتعدون عنه حتى لا يسمعوا منه القول المؤذي الذي يؤذيهم، نسأل الله السلامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا. انظروا إلى هذه النصوص، وانظروا إلى هذه الآداب التي تعلمنا الأخلاق الطيبة، من أجل أن نسلم نحن، أن نسلم من عذاب الله عز وجل، ومن أجل أن نسلم من السيئات، وكذلك من أجل أن يسلم الناس منا ومن ألسنتنا. بل من أخطر هذا اللسان، انظروا إلى هذا الحديث، انظروا إلى هذا الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: الربا، تعرفون الربا، والناس تهرب من الربا، كبيرة من كبائر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، وأيسرها أقلها مثل أن ينكح الرجل أمه، هذا أقل الربا، نسأل الله السلامة. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، الخوف في أعراض الناس، خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا، لأنها يوم القيامة يعذب الذي لا يسلم الناس من لسانه، يعذب في قبره. يقول من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر على قبرين، على قبرين، فقال صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بجريدة نخل؟ قال: فاستبقت أنا ورجل آخر، فجئنا بعسيب، العسيب هو جريد النخل، فشقه النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، فجعل على القبرين، على هذا القبر واحد وعلى هذا القبر واحد، ثم قال: أما إنه سيخفف عنهما، سيخفف عنهما العذاب، ما كان فيهما من بلولتهما شيء. إذن سيخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا هذان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين. ثم قال: إنهما ليعذبان في الغيبة والبول. إذن الغيبة سبب من أسباب عذاب القبر. وفي الصحيحين: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر كان لا يستتر من البول. واعلموا يا أحبة أن من آفات اللسان كذلك أن يستعمله الشخص في الشر، فبسبب اللسان قد يكون الرجل خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله، بسبب هذا اللسان، وخاصة إذا فعل الشرك أو تلفظ بالشرك ومات وهو على الشرك، فإنه خالد مخلد في النار. مثل أن يستهزئ بدين الله عز وجل، أو أن يستهزئ بالقرآن، أو أن يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يتلفظ ببعض الألفاظ في الشرك الأصغر، مثل قول ما شاء الله وشئت، ومثل قول لولا الله وفلان، كل هذا باللسان. وقد يعاقب على بعض الأفعال التي تقولها بلسانه، قد تعاقب في النار لكن لا تخلد، مثل الغيبة. وقد يعاقب بسبب اللسان في الدنيا، مثل القذف. أن يقذف الناس بالزنا أو يقول يا عاهر يا فاجر، هذا عليه حد في الدنيا، أو يسب أو يشتم. كذلك يا أحبة، الذي لا يحفظ هذا اللسان ويؤذي به الناس فمثل هذا يعمل الحسنات لغيره. أنت تعمل في الدنيا وتعمل وتجمع من هذه الحسنات، ولكنها في الآخرة ستذهب إلى من؟ إلى هؤلاء الذين آذيتهم بلسانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة. انظروا يا أحبة بما يأتي، يأتي يوم القيامة بصلاة، يعني صلاة مقبولة، ويأتي بصيام، صيام مقبول، ويأتي بزكاة، يعني عنده الأعمال الفاضلة موجودة الحمد لله، لكن ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح أين؟ في النار. انظروا يا أحبة، يعمل في الدنيا، يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل الخير ويجمع من هذه الحسنات، ثم يأتي يوم القيامة ويعطيها الناس. لماذا؟ على الإنسان أن ينتبه إلى هذا اللسان. ما لنا وما للناس، ما لنا وما للناس، لماذا نغتاب الناس؟ هذه المرة تتكلم في هذه المرة، انظروا إلى بيتها، انظروا إلى لبسها، انظروا إلى كذا، وهذا الرجل يتكلم في هذا الرجل: أرأيتم فلان كيف كذا، كيف ثوبه، كيف لبسه، كيف سيارته، كيف. ما لنا وما لهم. الإنسان عليه أن يحافظ على هذه الحسنات، وعليه أن يزيد، حتى إذا أتى يوم القيامة الحساب تكون هذه الحسنات معه. لا يعمل في الدنيا الأعمال الصالحة ثم يأتي يوم القيامة ويعطيها للناس، نسأل الله السلامة. علينا أن نتأدب بالآداب الشرعية، وعلينا أن نأتمر بالأوامر التي أمرنا الله عز وجل بها وأمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا يا أحبة، أختم بهذا المثال للصحابي الجليل، وهو أبو جري جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله أعهد إلي، أي أوصني، أوصني بوصية أو أنصحني. قال: لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. قال، يقول الصحابي: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. انظروا إلى هذا الانقياد، ما أجمل هذه الاستجابة من الصحابي، وما أعظم الالتزام الذي كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحقنا وإياكم بهم وبالصالحين من عباده، وأعاذنا أجمعين من سيئات ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولعلنا نكتفي هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزيكم خيرا على حضوركم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.